أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ورحمته وبركاته. بنرحب بالمهندس فاضل سليمان. سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام.
الحمد لله على السلامه من رحله اوغندا.
الله يسلمك.
احنا الحقيقه يمكن قبل ما نتكلم عن شبهات حرق عثمان لمصاحف الصحابه وجمع القران والاحرف السبع والقراءات على مدار الفتره اللي جايه معاك ابتداء من النهارده، هنشوف بس تقرير اللي هو خاص بالمناظره اللي حضرتك عملتها في استاد ايه كان؟
استاد ناتيفوبو في اوغندا.
في اوغندا هنشوفه ونرجع نكمل. حضرتك انتظرونا مع هذا التقرير وهنرجع نكمل مع المهندس فاضل سليمان.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
الله
إله
إلا
الله
وأشهد
أن
محمدا
رسول
الله
وأشهد
أن
عيسى
رسول
الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ايه الكلام الجميل ده؟ احنا طبعا عشان بس موضوع الستات فهم جايبين كده شيتنا غبيش.
انا ما شفتش حد خالص.
انما هم كان عدد اللي اسلموا الحقيقه؟
والله الحمد لله اسلم 18 16 بنت وولدين.
جميل قوي.
هو الموضوع ان هو كان برنامج برنامج ده اقل مره الحقيقه، في ناس اسلمت في البرنامج ده بنعمله كل سنه، لكن كان في بعض الاخطاء الاداريه كده وانا شخصيا مسؤول عن بعضها، يعني الحقيقه انا كنت مشغول جدا الفتره اللي فاتت، فعدد الحضور في الاستاد ما كانش كبير قوي زي كل سنه. فاسلم حوالي 18. الحقيقه هم جابوا، احنا بندي دايما فرصه للاخوه المسيحيين يطلعوا يتكلموا كده. المره دي كان امر مميز جدا، جابوا واحد من القساوسه وقال احنا بنعمل المعجزات دايما في الكنيسه، لكن المره دي احنا هنعمله هنا في الاستاد عشان خاطركم. في حد هنا يا جماعه اعمى ما بيشوفش؟ فواحد رفع ايده وقال طب ممكن يطلع، فواحد جره والولد ماشي بالعصايه البيضاء طلع صلى عليه كده وزقوه مرتين ثلاثه، وقع الولد وقف قال له شايف ايه؟ قال له شايفك. قال له شايف ايه؟ شايف بني ادمين قدامي كتير. هللويا وبتاع، هللويا يعني الله اكبر بالمسيحيين. المهم طب في حد هنا بيعرج؟ قال احد ثاني قال له انا اتولدت اعرج، تعال اطلع. زقوا مرتين ثلاثه وبعدين الولد مشي يتنطط وبتاع. فانا طلعت.
ما تقوليش كانوا متفقين بقى.
امال احنا هيكون ايه؟ فانا طلعت قلت طبعا اللي حصل ده معجزه رهيبه جدا، وعشان تشفي واحد مولود اعمى خطيره جدا، وعشان تشفي واحد مولود اعرج ده حاجه جامده جدا، لكن عشان تخسس واحد شويه اكيد ارحم واسهل. انا بقى امنيه حياتي اخس. يلا اطلع خسسني 10 كيلو قدام النادي وهتنصر معاك. فالراجل تنح قلت له لا. وبعدين انا بقول لك خلينا اشوف، انا بشوف وماشي كويس خلينا اخس. فكان اسقط فيها دول. بعد كده كلمتهم عن مفهوم الخلاص في الاسلام ومفهوم الخلاص في المسيحيه وبينا الامر ده. وفكرة موضوع الخلاص ده احنا عايزين نتكلم فيه في الشبهات بعد ما نخلص نشوف جمع القران، ممكن ناخد راحه شويه من الشبهات ونتكلم حلقه او اتنين عن مفهوم الخلاص بين القران وبين الكتاب المقدس.
نعم.
الحمد لله ربنا كرمنا. بنبني دلوقتي هناك مركز دعوي في قلب العاصمه. احنا بريدجز فاونديشن اشترينا السنه اللي فاتت ارض 2000 متر نطلع فيها بمركز لتدريب الدعاه في افريقيا كلهم ان شاء الله.
جميل.
وربنا يوفقنا وندعو الناس اللي عايزه تشارك في هذا الامر، بالذات بقى في رجال اعمال كبار وكان طبعا مركز دعوي هناك هيكلف تكاليف كبيره جدا.
طيب بالنسبه حتى لموضوع دوره التفكير الموضوعي
اللي هتبقى معانا تاني، احنا عندنا دوره ان شاء الله يوم الخميس القادم. احنا الحمد لله احنا بندرب الدعاه وبندرب المسلمين ازاي يتكلموا عن الاسلام. ما حدش يجي يقول لي المعرض فيه تنصير ومش عارف ايه. طب انت تنقعست عن الدعوه.
نعم.
فلابد اسال نفسي كمشاهد من مشاهدين القناه دلوقتي، هل انا لو واحد مسيحي فتح قلبه وقال له كلمني قال لي كلمني عن الاسلام هعرف اكلمه عن الاسلام ولا لا؟ فاحنا بندرب الدعاء وفي عندنا دوره من اخطر ما يمكن ومن اهم ما يمكن اسمها دوره التفكير الموضوعي في الاسلام. دي دورات بتشكل عقليه الانسان. وان شاء الله تبقى الخميس القادم والناس اللي عايزه تشترك فيها ارجو انها تتواصل معانا عن طريق الايميل والاخوه ممكن يطلعوا لهم او عن طريق انهم يكلمونا على التليفون
طيب
بتاعنا.
طيب دلوقتي احنا نرجع تاني لشبهات زكريا بطرس.
بس قبلها انا عايز اوجه شكر للاخوه المسيحيين اللي قابلتهم في معرض الكتاب امبارح.
كويس.
يعني انا دخلت الصاله 3 اللي هي الصاله المشهوره. انا قبلت مقابله حلوه جدا اقول لك بصراحه، ورتني واثبتت ان في مسيحيين كتير الحمد لله عندهم موضوعيه وكلموني احنا متفهمين ان انت بتدافع عن الاسلام، متفهمين انك بتدافع عن دينك، ومعترفين ان في نوع من انواع الاستفزاز بيحصل بقاله حوالي 5 أو 6 سنين. وحصل نقاش بيني وبينهم في بعض الحاجات والحمد لله في علاقة طيبة جدا جدا جدا. أحب أوجه لهم شكر الحقيقة. جميل. يعني خاصة الأخ ديفيد وأخوه المهندس مينا أنا مش قادر أنساهم الحقيقة.
طيب بالنسبة للشبهة بتاعت النهاردة يا باشمهندس فاضل أول إحنا هنبتدي نتحرك فيها في إطلاق زكريا بطرس لشبهات حوالين جمع القرآن وحرق عثمان لمصاحب الصحابة وشبهة الأحرف السبعة والقراءات اللي أنت بتتصور وكتير الناس بتتصور أنه المقصد الأساسي من وراء ده الوصول لمسألة ان القرآن محرف.
هم عملوا كتاب سموه الاتقان في تحريف القرآن.
الاتقان
في تحريف القرآن.
في تحريف القرآن. طيب كويس جدا. عايزين نتكلم النهاردة عن قصة جمع القرآن ونشوف ايه الوقت هيسمح معنا لحد ما نوصل لفين.
نعم
في هذه الشبهة للرد على زكريا بطرس.
طيب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة في شبهات بتضايقني جدا، فيها نوع انواع التجاوز الشديد، ولكن شبه تحريف القرآن بالذات بتدخل السرور على قلبي. أنا ببقى سعيد جدا لما بشوف زكريا بطرس بيقول القرآن محرف. ليه؟ أنا كمسلم لما أقول الإنجيل محرف ده معناه إيه؟ إن أنا أعترف بنبوة إنسان اسمه المسيح عيسى بن مريم وبوجود كتاب إلهي اسمه الإنجيل، ولكن أنا بعترض على الموجود دلوقتي وبقول يا جماعة ده فيه تحريف. اللي احنا نعرفه طول عمرنا ان الاخوة المسيحيين لا يعترفوا بنبوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
وبالتالي لا يعترفوا بوجود كتاب الهي اسمه القرآن الكريم. فلما يجي النهاردة قساوسة او قمامصة يقولوا القرآن محرف، هذا اعتراف ضمني بنبوة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
وبوجود كتاب الهي اسمه القرآن الكريم، ولكن مش عاجبهم الكتاب الموجود.
نعم.
كل ما في الموضوع ان احنا نثبت له من هذا الكتاب هو كتاب من كتب ربنا فيدخلوا الاسلام وخلاص كده كله تمام. اذا هذه مرحلة متقدمة جدا وخطوة إلى الأمام خطاها القمص زكريا بطرس.
لكن أنت بتقتنص اعتراف.
طبعا. لما حد يقول القرآن محرف هذه خطوة إلى الأمام، هو أصلا المفروض أن هو يقول مفيش
قرآن.
نعم. مفيش حاجة اسمها قرآن.
نعم.
فدي أول حاجة.
كويس.
حاجة تانية عايزين نتكلم عن جمع القرآن. القرآن اتكتب على 3 مراحل. مرحلة العهد النبوي اتكتب القرآن، مرحلة عهد سيدنا أبو بكر الصديق، ومرحلة سيدنا عثمان ابن عفان. في العهد النبوي ثبت بالدليل القاطع أن القرآن كتب في العهد النبوي. عندنا أدلة كثيرة جدا، من ضمنهم سيدنا أبو بكر الصديق لما طلب من سيدنا زيد بن ثابت أنه يرأس لجنة جمع القرآن قال له إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله، وده حديث في البخاري. إذن أنت كنت بتكتب، إذن كان في حاجة اسمها كتبة الوحي، وهنتكلم عنهم دلوقتي. سيدنا البراء بيقول لما نزلت آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف، او الكتف والدواء.
نعم.
يعني انده لي زيد ان في قرآن نزل عشان يكتب.
نعم.
وقول له يجيب معاه الدواية بتاعت الحبر.
نعم.
واللوح اللي بيكتب عليه والكتف، كتف بتاع الجمل يعني.
نعم.
عظمة كبيرة
هم كانوا بيكتبوا على
حاجة بيكتبوا. نعم. عليها بسهولة جدا. ده حديث البخاري. إذن كان يكتب، وكان رسول الله لو ما فيش كاتب للوحي كان يدعو بسرعة كاتب للوحي. قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على أخته وجوزها كان معاهم صحيفة فيها سورة طه، إذن كان يكتب، كان يكتب.
نعم.
في الصحف كمان.
نعم.
بل إن القرآن نفسه أعلن عن نفسه أنه مكتوب في الصحف. القرآن الكريم بيقول في سورة البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
نعم.
فدي أول حاجة. يبقى في كتب للوحي كتبوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مين منهم؟ طبعا زيد بن ثابت. ماشي. عندك منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما أقول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. عندك سيدنا الزبير بن العوام. عندك عامر بن فهيرة، عمرو بن العاص، سعد بن أبي الصرح وده ارتد وعاد إلى الإسلام.
نعم.
وفتح حتى أفريقيا حتى. نعم. أفريقيا مش يعني قارة أفريقيا، أفريقيا.
نعم.
يعني تونس.
نعم.
تمام. نعم. وحتى الجزائر والمغرب كان اسمها موريتانيا في هذا الوقت.
نعم.
أبي بن كعب، سيدنا عبد الله بن أرقم، ثابت بن قيس بن شماس، حنظلة بن الربيع الأسدي، المغيرة بن شعبة، عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد، خالد بن سعيد بن العاص، معاوية بن أبي سفيان. أنا كذا ذكرته 18 واحد من كتبة الوحي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فكرة أن القرآن اتكتب بعد وفاة النبي هذا كلام لا أساس له من الصحة، وبالتالي ما فيش أي خوف أن يكون أي شيء من القرآن ضاع أو لم يصلنا. نتكلم بقى في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. أول حاجة، القرآن كان كله مكتوب زي ما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقاع في الأكتاف، الأكتاف اللي هي العظم، العصب زي جريد نخل عريض بيتكتب عليه، وكما كان محفوظا أيضا في صدور آلاف الرجال من الصحابة. ماشي. سيدنا عمر بن الخطاب أحث بالخوف بعد معركة اليمامة في حروب الردة لما قتل 70 واحد من حفظة القرآن، وده يوريك أن العلماء في هذا الوقت كانوا يمارسوا الجهاد في سبيله. لك احنا علماء ومهمين فما نطلعش بجد، لا يعني كانوا يطبقوا الإسلام. هنا بنشوف كلمة أقنع أبو بكر دي خطيرة جدا. سيدنا أبو بكر الأول تردد، ازاي اعمل حاجه ما عملهاش الرسول عليه السلام. ده معناه ان سيدنا ابو بكر من كتر حفظه القران 70 واحد لما ماتوا حتى ما اثروش فيه خوفا على القران. ده عندنا الاف، عندنا مئات على الاقل موجودين. ولكن طبعا سيدنا عمر الخطاب معروف ان هو بعيد النظر جدا، فاقنع ابو بكر بضروره يعني جمع القران. فاختار سيدنا زيد ابن ثابت لرئاسه الجلاله.
طيب، ويمكن يدور تساؤل في من كتبة الوحي وفي من الحفظة وفي وفي، شمعنا زيد بن ثابت بالتحديد؟
طيب، سيدنا زيد بن ثابت له مميزات موجودة في حفظة قرآن كثيرة، وفي ميزة معينة مش موجودة في يعني غير كانت فيه هو. أول حاجة، سيدنا زيد بن ثابت لما كلف بجمع القرآن الكريم أعلن أنها مسؤولية كبيرة جدا. فقال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. دي باستغلال زكريا بن يوسف. شوفوا، هو ما كانش عنده
الرغبة،
مش الرغبة،
خوف،
ما كانش عنده القابلية، ما كانش مستعد ليها، ما كانش قادر على ذلك. لا، كتير من الناس لما تولى مسؤولية معينة وهم قادرين على حمد يقولوا ايه
دي كناية،
مسؤولية كبيرة.
نعم،
هذا تكليف مش تشريف. فدي مسألة مهمة. حاجة تانية، كان حافظ للقرآن الكريم كله في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد بيبقى فخور، انا الشيخ بتاعي اللي حفظت عليه الشيخ فلان عباس المصري، وده يقول لك انا الشيخ بتاعي الشيخ عامر قارئ المقالة المصرية، وده الشيخ المعصراوي. هما اللي الشيخ بتاعه الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى مين؟ فده الشيخ بتاعه ده كان ده حفظ على الرسول عليه الصلاة والسلام. في كثير من الصحابة حفظوا، بعضهم حفظ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واتم القرآن كله، ده حفظ على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضر العرضة الأخيرة وكان ملافق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قريب من الرجل. هو بيقول لك لما هو بيعرض العرضة الأخيرة نزل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه فوجعه، يعني كان قاعد جنبه ومراقب العرضة الأخيرة. حضر العرضتين على فكرة. نعم. الأخيرتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كان بيراجع القرآن الكريم كل سنة على جبريل.
العرضة يعني عشان الناس تفهم،
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض كل ما نزل من القرآن الكريم على سيدنا جبريل كل سنة مرة، وفي آخر سنة عرضه مرتين.
نعم.
في صحابة كانوا حاضرين لهذه العرضة.
نعم.
هو أكتر كاتب للوحي التزام بالكتاب، يعني كان هو الكاتب الرئيسي للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني لو في حد من الصحابة موجود كان يكتب، لكن لما كان ينزل آية وهو مش موجود صلى الله عليه وسلم يبعت هاتي زيد ويجيب مع الدوايا ويجيب مع اللوح ويجيب مع، فكان أهم من أهم الكتبة، كان شديد الورع، وكلهم كانوا يعني طبعا عندهم ورع. ولكن في حاجة مهمة قوي، كان عنده 21 سنة في هذا الوقت، يعني كان شاب، والشاب عنده القدرة والجلد والقوة إنه يقعد ساعات طويلة يشتغل ويسهر بالليل، والأهم من ده بقى ما يتمسكش برأيه. الشاب مستعد إنه هو يسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده، وبعدين ياخد قرارات جيدة قوية.
نعم.
غير خالص لما بعض الناس ممكن يكون شيخ كبير وكل حاجة، لكن
يأنف من الاستماع للآخرين،
عنده قناعات بقى لها 40 سنة 50 سنة مش عايز
تقرف عنده. نعم.
لكن هذا كان شاب، فذلك وقع الأثر على زيد ابن.
طيب، منهجه كان ايه يا باشمهندس فاضل في مسألة جمع القرآن؟ المنهجية اللي ماشي عليها عشان يصل إلينا القرآن بهذه الصورة،
منهجه انه مش هيجمع إلا المكتوب، جمع كل المكتوب على الرقاع والأكتاف والعصب إلى الصحف والأوراق الأداة الجديدة اللي هي المفروض نكون مكتوب فيها عشان خاطر سهولة حفظها. ماشي. بعد ما يتأكد من ان اللي مكتوب ده مكتوب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في اتنين شهود يشهدوا ان ده اتكتب في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. دليل على ده سيدنا ابو بكر الصديق بيقول لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. يبقى لازم يكون في شهود على اي شيء مكتوب. ماشي. يبقى لو في صحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وروح بيته كتب، ما يعترفش بهذا الكلام. لازم يكون مكتوب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في اثنين شاهدين اذا كتب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الامام السيوطي في الاتقان في علوم القران بيقول المراد ان هم اثنين شهود يشهدان على ان ذلك مما عرض على النبي، فلو ارادوا الاشهاد على حفظه لوجد العشرات. لو كان بس اثنين شهود ان ده قران، ده في عشرات حافظين القران وزايد حافظ القران كله مش الموضوع مش محتاج، فكان لابد ان يكون في نوع من انواع التاكد الشديد. كويس. في مزايا بقى لجمع ابو بكر الصديق. الجمع في عهد ابو بكر الصديق اتبع فيه ادق طرق البحث والتحري والتثبت العلمي. يعني ايه؟ لازم يكون مكتوب، وما يكونش مر زمن بين نزوله وكتابته، يكون في نفس اللحظه اللي بينزل فيها بيكتب ويكتب قدام الرسول صلى واللي بيمليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يتعرض عليه، لازم يتقري له اتكتب ايه بالضبط عشان يوافق عليه.
نعم.
ويكون في شهود على هذه العمليه.
نعم.
فبالتالي ادق طرق التحري والتثبت.
نعم.
فحصل اجماع من الامه على قبول هذا. اجماع الامه واجماع الصحابه ده اسمه الاجماع، يعني ده الاصل الثالث من اصول الفقه.
نعم.
من اقوى ما يمكن في اصول الفقه بيثبت به الاحكام.
الاجماع
ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتي على ضلاله.
نعم.
وفي طبعا ورد باسانيد اخرى، ولكن صححه الامام الالباني ان الله لا يجمع امتي على ضلاله. الحاجه الثانيه بلغ فوق حد جمع التواتر، يعني عدد الناس اللي تواترت على ان ده صحيح عدد كبير جدا
طبقات عدول. ودت لطبقات عدول وهكذا.
التواتر يعني ايه؟ يعني انت حضرتك رحت الصين قبل كده يا شيخ خالد ولا ما رحتش الصين؟
لا
ما رحتش الصين. ولا انا رحت الصين. تعرف ان بكين هي عاصمه الصين؟
دي اعرف
طبعا، وانا اعرف دي نفس الكلام، واعتقد كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده عارفين ان الصين ان بكين عاصمه الصين.
كويس.
ده بلغنا بالتواتر.
نعم.
لو حد سمع ثانيه واحده انت بتقول بكين عاصمه الصين، اروح اتحقق الاول واسال تسال ايه؟ ده امر مش محتاج سؤال. اذا نعم. بلغنا بالتواتر، مئات الالاف راحت. نعم. وعرفت وجت قالت لي مئات الالاف ومئات الالاف خلاص الموضوع. نعم. مش محتاج. نفس الكلام برضه هو اقتصر جمع ابو بكر الصديق من الاحرف السبعه، ودي هنتكلم فيها بعدين. هي الاحرف السبعه دي هي لهجات العرب اللي نزل بها القران الكريم.
نعم.
على ما جاء في العرضه الاخيره فقط. فاذا كتبت الوحي اللي كتبه وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وجامعي القران الكريم، اللجنه اللي جمعته في وقت ابو بكر الصديق، السي في بتاعت كل واحد فيهم احنا عارفينها، السيره الذاتيه معروفه، اتولد امتى، مات امتى، اتجوز مين، خلف مين. كل حاجه احنا عارفينها.
نعم.
كفايه بقى كلام عن القران الكريم عشان ما حدش يزعل. هات لي بقى الكتاب المقدس عشان نعرف مين اللي جمعه وازاي وامتى. ماشي. تعال نفتح كده، تعال نقارن سيدنا زيد بن ثابت بلوقا. ما في عندنا اربع اناجيل، انا مش هنعرف، مش هتكلم على اي سفر في العهد القديم ولا العهد الجديد الا الاربع اناجيل. الاناجيل الاربعه. تعال نتكلم عن انجيل لوقا صفحه دي. طبعا النسخه اللي هي الترجمه اليسوعيه، نسخه الاباء اليسوعيين، ناس عندهم امانه وكتبوا كل شيء ونقدوا الانجيل نقد جيد جدا. والحقيقه يعني انا فوجئت انه في المعرض بقى غالي جدا، ب 130 جنيه بعد الخصم. قلت له ده انا شاريه ب 125 قبل المعرض. قال لي ده بقى ب 250 جنيه بقى له شهرين. مش عارف بقى مين اللي غلاه كده ولا ايه الموضوع.
الحلقات بتاعتنا
عملت دعايه جامده جدا. النسخه اليسوعيه دي نسخه فيها امانه الحقيقه. طيب تعال نشوف بقى يا سيدي. اولا احنا قلنا سيدنا زيد بن ثابت جمع القران الكريم بعد شهور من وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، شهور من وفاته.
نعم.
وجمع اللي مكتوب وبادله والكلام ده كله. تعال نشوف بقى كده صفحه 184 بتقول ايه. بعض الشواهد على اصل الانجيل الثالث. فالنقاد غالبا ما يحددون تاليفه بين السنه 80 و90. النقاد غالبا ما يحددون تاليفه بين السنه 80 و90. هو السيد المسيح طبقا للروايه المسيحيه اتصلب ومات وعنده 33 سنه، يعني سنه 33 ميلاديا، والروايه الاسلاميه رفع 33 ميلاديا.
نعم.
ده بعد 30 سنه ميلاديا عشان يكتب. يعني ايه؟ يعني من 50 الى 60 سنه
بعد
السيد المسيح.
نعم.
ما فيش داعي لكلمه بعد رفعه ولا بعد وفاته، ما حدش يزعل.
نعم.
بعد السنة ب 50 الى 60 سنه بيتجمع. سبحان الله. طيب مين بقى لوقا؟ احنا عايزين نعرف مين لوقا. يمكن من الحواريين، ما نعرف مين لوقا. بص يا سيدي، يبدو ايضا ان المؤلف المؤلف خليك من الكلمة نفسه ينتمي إلى العالم الهيلينستي بلغته وبعدد من الميزات التي سبق ذكرها. وغالبا ما تبين للنقاد عدم معرفته لجغرافية فلسطين ولكثير من عادات هذا البلد. ولو كان من الحواريين لو كان يعرف عادات فلسطين. وهناك تقليد أقدم شاهد عليه إيرانيوس الذي عاش في أواخر القرن الثاني يقول هذا التقليد إن كاتب الإنجيل الثالث هو لوقا المفروض هو لوقا الطبيب الذي ذكره بولس في الرسائل بتاعته إلى مش عارف كذا وتيموثاوس وكولونيستيا. وقد وجد الكثيرون دليلا على مهنة الكاتب الإنجيل الطبية في دقة وصفه للأمراض، ولكن هذا الدليل ليس قاطعا كمان. يعني سوري مش معروف بالضبط
يعني مش لوقا الحواري يعني.
هو مفيش أصلا حواري اسمه لوقا كمان. الحواريين 12 ومعروفين. أول واحد فيهم أندراوس الصياد اللي أول واحد دعاه سيدنا المسيح. نعم. وكان حتى تلميذ يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى
بن زكريا. نعم.
أخوه سمعان اللي هو بطرس، وعندك فيلوبس ويعقوب بن زبدي ويوحنا بن زبدي وبرثلماوس ويعقوب بن حلفة ومتى العشار وتوما وسمعان القانوني ويهوذا الأصخريوتي اللي خان واستبدل بماتياس أو متى. فين لوقا بقى؟ لوقا ده بيقولك غالبا هو الدكتور بتاع بولس. بولس مين؟ بولس ده واحد عمره ما شاف السيد المسيح في حياته.
نعم.
يعني بيصنف عندنا كده من التابعين. وده الدكتور بتاع التابعي يعني من تابعي التابعين. مش عاجبهم الصحابي اللي كتبوا كله بايديه وجمعوا بعد شهور قليله، لكن عاجبهم اللي كتبوا واحد مش معروف هو مين وغالبا
وبعد 60 سنه
من تابعي التابعين بعد 60 سنه. ماشي.
نعم.
طيب يقولك ايه، احنا عندنا اربع اناجيل، انت يعني مبسوط قوي بانجيل لوقا؟ عندنا ثلاثة تانيين. طب تعالى نشوف اجمل انجيل، انجيل متى لو تفتح العهد الجديد تقفشك على طول، اجمل واحد. تعال نشوف انجيل متى ده مين، متى مين؟ متى الحواري زي ما بيقولوا للغلابه اللي بيشتروا الانجيل، ابو جنيه وابو خمسة جنيه اللي بيتوزع ببلاش في معرض الكتاب، ها بيتحطوا انجيل متى وخلاص. طب ما نشوف متى مين. تعال نفتح كده صفحه 35.
معلش الكتاب تاني اسمه ايه الكتاب؟
ده الانجيل اللي هو الـ 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 الكتاب المقدس نسخة الاباء اليسوعيين.
نعم.
تعال نفتح بس صفحة 35. تعال يا سيدي صفحة 34. بص العنوان. المؤلف ده مقدمة لانجيل متى. المؤلف وتاريخ المؤلف والمرسل اليهم. كان الامر بسيطا في نظر الاقدمين، فإن رسول متى يعني رسول السيد المسيح يعني أحد الحواريين، هو الذي كتب الإنجيل الأول للمؤمنين الذين من أصل يهودي حسب كلام أوريجونوس. وهذا ما يعتقد أيضا كثير من أهل عصرنا حرام. وإن كان النقد الحديث أشد انتباها إلى تعقد المشكلة. لا يا أستاذ دي مشكلة كبيرة، ده مش هو، أمال مين بقى؟ ومن جهة أخرى فليس هو، فيما يبدو مجرد ترجمة من الأصل الآرامي. يعني ده ما كتبش باللغة الآرامية اللي هي لغة تلاميذ السيد المسيح.
نعم.
بل هناك ما يدل أنه دون باليونانية. الله وسيد المسيح نزل في أتينا، ومع أنه مجبول بالتقاليد اليهودية فلا سبيل إلى إثبات أصله الفلسطيني، رغم أن في حاجات تقاليد فلسطينية أو يهودية اللي هم كانوا عايشين في فلسطين.
نعم.
لكن ما فيش دليل أن ده كتب في فلسطين.
نعم.
ومن المعتقد عادة أنه كتب في سوريا، وربما في أنطاكيا، ما هي سوريا يا أنطاكيا، أو في فينيقيا، ده مش معروف مكتوب فيه
الله الله الله.
ولا مين اللي كتبه. طيب، ويجعلون تاريخ الإنجيل الأول بين السنة 80 والسنة 90، يعني برضو من 50 إلى 60 سنة بعد رفع المسيح.
نعم.
أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا. وأقدم تقليد كانت ينسبه إلى الرسول متى ابن لاوي، وكثير من الآباء يرون ذلك الرأي، وهناك بعض المؤلفين يستخلصون، ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت هذه الآراء دون أن يبطلها مع ذلك على وجه حاسم. فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة، يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه، فالمؤلف يعرف من عمله. مبروك يا زكريا يا بطرس، انجيل متى طلع مش انجيل متى.
ولوقا نفس الكلام،
ولوقا نفس الكلام
كوي.
ومعترض على دقة القرآن الكريم. انا هسأل سؤال، ما بتقولوش الكلام ده ليه في الانجيل ابو خمسة جنيه وابو جنيه اللي بيتوزع ببلاش؟ انا عايز اعرف ليه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أنا أدعو الباحثين يعملون بقى أبحاث في موضوع الثمن إيه كان في نظير كتابة أشياء. يعني القرآن قال إن في أشياء مادية داخلة في الموضوع دي عايزة أبحاث من الإخوة المسيحيين اللي عندهم أمانة
المنصفين
زي الأباء اليسوعيين عندهم أمانة ونقلنا كل حاجة.
نعم.
بقول لك إيه أنت يعني سيدي إنجيلين قلت عليهم حاجة عندنا إنجيلين تانيين والنجاح من 50% في أي حاجة.
ابعت
تعال نشوف يا سيدي إنجيل مرقس صفحة 123. إنجيل مرقس بيقول لك إيه منذ نحو السنة 150 أثبت بابياس مطران هيرابوليس نسبة الإنجيل الثاني إلى مرقس اللي هو مين بقى لسان حال بطرس في روما. يعني ده برضو حتى مرقس ده ما هو مفيش أصلا حواري اسمه مرقس برضو فده مش من الحواريين ده كان المترجم بتاع سيدنا بطرس في روما.
أنا قلت سيدنا دول بمنزلة الصحابة عندنا يعني
قصدي سيدنا دي لأن بطرس ده كان أقرب واحد لسيدنا المسيح زي أبو بكر الصديق ما كان أقرب واحد لسيدنا محمد. فده ده كان لسان حال بطرس في روما وكانوا يقولون إن الكتاب اللي هو الإنجيل ده ألف في روما بعد وفاة بطرس أو قبل وفاة بطرس. يعني مش معروف إمتى قبل وفاته ولا بعد وفاته واللي مترجمه مين المترجم بتاعه برضو. أما مرقس فكانوا يعتقدون إنه يوحنا مرقس المولود في أورشليم ورفيق بولس وبرنابا ثم رفيق بطرس في بابل أي روما على الأرجح ويكاد أن يكون إجماع على أن الكتاب ألف في روما بعد اضطهاد نيرون سنة 64.
يعني مش عارفين القرار نفسه تألف فين راح لا. فين جيم
تعال نشوف بقى تألف إمتى كمان. ولما كان مرقس ينبئ بخراب الهيكل من غير أن يلمح تلميحا واضحا إلى النحو الذي جرت عليه الأحداث فما من شيء يحول دون القول أن الإنجيل الثاني ألف بين السنة 65 والسنة 70. ده أقرب واحد على فكرة يعني ده بعد 38 سنة من السيد المسيح. أهمية الكتاب كتاب مرقس هو في نظرنا أول نموذج معروف للفن الأدبي المسمى الإنجيل المسمى إنجيلا. كثيرا ما فضلت عليه في استعمال الكنيسة مجموعات لاحقة والأوسع التي أنشأها متى ولوقا. يبقى ده فن أدبي يسمى إنجيل. الكلام ده أباء الكاثوليك اللي كاتبين. طيب بس الناس عندها أمانة بصراحة يعني. أنا بس عايز أعرف يعني سبحان الله ومش عاجب اللي اتكتب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام
وبعد موته
بعد شهور قليلة
صلى الله عليه وسلم
من الرقاع إلى صحف
وشهود ودقة وتحري وبحث
بص كتاب مهم جدا اسمه شرح إنجيل مرقس للأب متى المسكين. للأسف أنا ما جبتوش معايا صفحة 34. القديس الأب متى المسكين ده من أشجع ومن أفضل رجال الكنيسة المصرية ومن أحسن من يفسر الإنجيل. يقول إيه في شرح إنجيل مرقس بيقول جيروم ده اللي ترجم الإنجيل من اليوناني لللاتيني بيقول مرقس مترجم بطرس الرسول وأول أسقف على الأسكندرية الذي نفسه لم يرى المخلص. هو في حياته ما شاف السيد المسيح ولكنه قص الأمور التي سمع معلمه يعظ به. هو قال الكلام اللي سمعه من بطرس. يعني إنجيل مرقس كمان طلع بتاع تلميذ بطرس يا زكريا يا بطرس بتعايب على القرآن. يعني فعلا سبحان الله اللي اختشوا ماتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا ما كانش عندك حياة
قول اللي أنت عايزه
اعمل اللي أنت عايزه.
طب إحنا كده اتكلمنا في ثلاثة
خلاص إحنا فضل لنا إنجيل واحد بقى
لوقا ومتى ومرقس. كل دول أثبتنا إن في شكوك بتساورهم في التواريخ والمؤلف وفين نزل ومكانه.
احنا بنثبتش احنا بنتساءل والحمد لله
والكلام ده ما عندهم.
الحمد لله أبونا الأب شنودة قال اللي بيقول بتساءل يبقى بيفتح حوار. انا بتساءل مادام بتساءل بفتح حوار. وبعدين انا جبت الكلام ده مش من عندي ولا انا طبع الكلام ده عندي. تعال يا سيدي نشوف بقى انجيل يوحنا. بص يا سيدي هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا ليس مجرد شهادة شاهد عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الاحداث بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. أنت اللي غلطان يا اللي جمعت بعد شهور. أنت كان لازم الصحابة تموت وبعدين التابعين يموتوا ويجي التابعي التابعين بعد النضج ده يكتبوا هم القرآن ده. خلي بالك شوف أصلا أنت مش عارف ده جمع أمتى ده هطلع لك 110 سنة بعد السيد المسيح. فده نضج بقى ده أحلى واحد ما ده اللي جه بعد نضج. بص يا سيدي لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحمات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب، فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21 كله، ولا شك أنهم أضافوا عليه بعض التعليقات زي وحط لك أربع أمثلة. أما رواية المرأة الزانية اللي هي في الآية كذا في إصحاح كذا والآية كذا في إصحاح كذا، فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. أما المؤلف وتاريخ وضع الإنجيل الرابع فلسنا نجد في المؤلف نفسه أي دليل واضح عليهما. موتران هيروبوليس فيرجيا يرقى بيقول أنه يرقى تاريخ المؤلف ده إلى نحو سنة 140 140 يعني بعد 110 سنة من سنة المسيح. عندك هنا يا سيدي، وعثر في ناس بتقول عثر عليه في مصر ويرقى تاريخه في رأي أحسن الخبراء إلى سنة 110 إلى سنة 130 يعني حوالي 100 سنة بعد سيدنا المسيح. وليس لنا أن نستبعد استبعادا مطلقا الافتراض القائل بأن يوحنا الرسول هو الذي أنشأه، ولكن معظم النقاد لا يتبنون هذا الاحتمال، يعني مش يوحنا. فبعضهم يتركون تسمية المؤلف فيصفونه بأنه مسيحي كتب باليونانية في أواخر القرن الأول في كنيسة من كنائس أسيا حيث كانت تتلاطم التيارات الفكرية بين العالم اليهودي والشرق الذي اعتنق الحضارة اليونانية. يعني هو واحد مسيحي يوناني ولا حدش عارف هو مين. أنا بقى أسأل سؤال، أنا بتعجبني على فكرة في البرومو بتاع البرنامج بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب ويقول إيه أنت ما بتصليش ليه، أنا أسألهم أنت كنتوا مستنين إيه؟ مستنين إيه؟ 100 سنة بعد ما الرسول بعد ما
بتأنضج الإنجيل كمان
ومستني سبحان الله العظيم. أنا هسألك سؤال واحد بقى شيخ أدونين هيبيه، معلش أنا عارف أنا أخذت من وقتكم كتير النهارده، لو أنا كتبت حق شيك بجنيه مش ولا بعشرة بجنيه وكده كده ادفعه إلى خالد ما قلتش اسمك الثلاثي ولا حتى ثنائي، شيك بجنيه باسمك الأولاني، في بنك هيرضى يصرفه لك؟
بعده توت
مفيش بنك هيرضى يصرفه لك صح؟ طب كلام ربنا هصرفه باسم واحد المعروف خالد بن عبد الله فاضل بن سليمان عمر بن الخطاب متى ابن لاوي يوحنا ابن لازم يتقال ابن مين، لكن كل الاناجيل باسم واحد انجيل متى مين، ما تقولي متى ابن مين، يوحنا مين، يعني كلام ربنا هصرفه باسم واحد كده وشيك بجنيه مش عارف اصرفه. طب احنا ممكن نقول بقى عشان تبقوا عارفين يعني ما حدش له دعوه القران كتابنا وعجبنا كده وحش في حاجه عندنا ده كتاب هو انتوا معترفين بيه مالكوش دعوه، لكن ما حدش لونه يقول لي ومالكش دعوه بكتابي، لا انا اسف الانجيل كتابي انا كمان وانا من حقي اني اسال وانا بتساءل وانا فعلا عايز اجابه، الانجيل راح فين؟ الانجيل ورد في ايات كثيره جدا ان نكرس بانجيل المسيح ما قالوش بانجيل يوحنا، الرسل السيد المسيح او الحواريين كانوا يقولوا انجيل المسيح انجيل مجد المسيح، ما حدش قال انجيل يوحنا، ما حدش قال انجيل مرقس، ما حدش قال انجيل متى. طب الانجيل راح فين؟ احنا بنتساءل وعايزين اجابه على هذا الكلام. انا مش عارف هو النور بيقطع كل يوم خميس بالليل ولا ايه بالظبط عند زكريا بطرس، لا احنا عايزين رد، احنا سالنا اسئله كتيره جدا وما جالناش ولا رد وعاملين بنتحدى بقالنا 3 شهور والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
جزاكم الله خيرا مهندس فاضل سليمان في الرد على شبهة جمع القرآن، انتظرونا إن شاء الله بإذن الله مع مهندس فاضل هنكمل حديثنا عن القرآن وحرق عثمان لمصاحف الصحابة وفكرة أو مسألة الأحرف السبعة والقراءات، ودي من ضمن الشبهات اللي بيدندن عليها زكريا بطرس. لكن أنا بضم صوتي لصوت المهندس فاضل وبقول لزكريا بطرس يا ريت نرد ونعمل حوار موضوعي ونعرف، علشان كان بقالك فترة كبيرة جدا على البال توك بتقول هم المسلمين ما فهمش رجالة يردوا ولا ايه، قدينا جبنا رجالة بيردوا ونتمنى ان انت تعلق على هذه الردود. تزورونا ان شاء الله بعد الفاصل وحلقة عن كأس افريقيا ونماذج اخرى.